السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعملون بالصالحات ويطيعون الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول المولى سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما أوضحنا أمس أن بعض الناس يفعلون ثم يسألون. المفترض أن نسأل قبل أن نفعل أي عمل، نسأل هل هذا العمل يوافق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، لأن بعضنا يتساهل وبعد ذلك يقول هل هذا حرام أم حلال، ولكن بعد العمل. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
حياكم الله. أهلا وسهلا. بارك الله.
نتقبل من فضيلتك. أنا شايف حضرتك كنت تدون يعني شيئا.
نعم، النقطة التي أثرتها وبدأت بها.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، حضرتك ذكرت في التقديم أنه المفروض أنه المسلم يسأل قبل أن يفعل، لا أن ينتظر فيفعل العكس، يفعل وبعد كده يسأل أدركوني يا أهل العلم. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وذكر فيه قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ الله عز وجل بالعلم قبل العمل. وبالطبع هذه نصيحة في محلها جدا، إنه المكلف لابد أن يسأل أولا قبل أن يقول، حتى لا يكون قوله خطأ، ويسأل أولا قبل أن يفعل حتى لا يكون فعله خطأ. الله أعلم.
يعني لابد من السؤال.
هذا ضروري.
تمام. لأني دايما يأتي إليك أحد الناس أو يأتي إلى أي شيخ من المشايخ ويقول: والله يا عم الشيخ أنا عملت كذا، أنا يعني فعلت، وبعدين بعد 20 سنة ممكن يسأل. نعم. يقول لك الأمر ده وقع مني من 15 سنة.
نعم.
أو من سنوات ونسيت أسأل.
هو جاء الرجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: أدركني يا ابن عباس. فابن عباس غضب، قال: يركب أحدكم الأحموقة، يعني يقع في الغلط قولا كان أو فعلا، ثم يقول: أدركني يا ابن عباس، وماذا يفعل لكم ابن عباس؟ هل لا سألت أولا؟ لماذا لم تسأل قبل أن تقع في هذه الأحموقة، أحموقة قول ممكن أدى قول من أقوال أهل البدع، قول من أقوال اللي من الممكن أن يكون الحكم فيه كقول أو كنوع من أقوال المكفرة والعياذ بالله، وكذلك الفعل. وبالتالي فهذه يعني نصيحة واجبة لكل مسلم ومسلمة أن يبادر أولا. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وده موضوعنا.
وده شيء ضروري جدا.
يعني برنامجنا أصلا برنامج عن الفتاوى، بنستقبل اتصالات المشاهدين، الرسائل عبر الشريط، الرسائل القصيرة الاس ام اس. أي سؤال شيخنا إن شاء الله خلال الحلقة يجيب عنه بإذن الله تعالى، فننتظر هذه التفاعلات لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيخنا الحبيب، وما دمنا في موسم الحج ولسه الحجيج يعني الوفود لم تعد بعد إلى بلادها، بعض السلوكيات من بعض الحجيج بعد العودة يعيشون كما كانوا قبل الحج ولم يتغيروا ولم يتحرك فيهم أي شيء، يعني كأنه لم يحج. ماذا نقول لأنفسنا ولهم؟
نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام شرع الله عز وجل فيه منظومة متكاملة من العبادات. هذه المنظومة المتكاملة من العبادات لها غايتان عظيمتان. الغاية الأولى أولا إقامة ذكر الله عز وجل وعبوديته، وأقم الصلاة لذكري، والإتيان بما افترض الله عز وجل على العبد من صلاة، من زكاة، من صيام، من حج أو غير. الغاية الثانية أن تعود هذه المنظومة من العبادات على النفس البشرية بمزيد من التربية والتأديب والتخلق بأحسن الأخلاق. ولذلك لو مريت على كل العبادات تجد الله عز وجل يقول في شأن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مقتضى هذا القول أن يكون المصلي بعد أدائه فريضة الصلاة أحسن حالا مما كان عليه قبل الصلاة. يعني أنا ربما أكون مفرط ما بين الظهر والعصر، يعني ظلمت نفسي بمعصية، بنظرة، بقولة، لكن صليت العصر، الواجب أن أكون بعد العصر بطلا وأمسك لسانا وأحسن أخلاقا مما كنت عليه قبل الصلاة. ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك الصيام، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث ولا يجهل ولا يصخب. فأنا أكون وأنا صائم وأكون بعد الانتهاء من الصيام، الطبيعي أن أكون أحسن حالا وأحسن أدبا وأحسن خلقا.
محتاج وقفة.
أنا استفدت إيه من الصيام؟
صحيح، العمل الصالح لابد أن يكون له أثر وثمرة،
وبالتالي كذلك الحج.
نعم، نعود من فضلك فضيلة الشيخ شعبان، ولكن بعد هذا الاتصال معنا آلاء من المنوفية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا، تفضل. الحمد لله،
ربنا يجزيك خير يا رب، أنت والشيخ شعبان
يا رب يحفظك ويحفظك. تفضل.
والله يعني قبل ما نتكلم في موضوع الحلقة بإذن الله عز وجل، يعني أطلب منكم أن أنتم تدعموا لإخواتي، أن ربنا يفك أسرهم هم وجميع المسلمين يا رب العالمين. يعني ثانيا يا شيخ، يعني الظاهرة اللي احنا بنعاني منها الآن أن كل الناس بتتكلم في دين ربنا، الجاهل قبل العالم. يعني دي مش عارفة نواجه احنا الموضوع اللي بيحصل ده ازاي، وبالذات لما بيكون بيطلع من مشايخ ينتسبوا للمؤسسة الرسمية، الناس بتاخد كلامه كأنه مصدق. وللأسف الشديد يعني اللي بيحلل الملاهي الليلية والراقصة شهيدة والبيرة حلال، كل الكلام ده احنا نعمل معاه ايه؟ ودعوتكم من ربنا في بيتنا على دينه، وجزاك الله خير.
امين يا رب، جزاك الله خير يا اختنا، مكالمة طيبة. وفعلا محتاجين ان احنا نرجع لديننا. احنا نرجئ الاجابة ان شاء الله، كل الاسئلة احنا بنجاوب عنها في خلال الحلقة، ولكن نكمل موضوعنا عشان الكلام لا يتكذب.
نعود الى منظومة العبادات. نعم. ومنها الحج على سبيل المثال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه. اذا الحاج الطبيعي أنه سيعود بعد الحج فاتحا صفحة بيضاء نقية مع الله عز وجل.
رجع كأنه
يعني كيوم ولدته أمه،
ما فيش حاجة.
إذن يا أيها الحاج الذي رجع كيوم ولدته أمه، أنت الآن في بداية صفحة جديدة. إحنا خلطنا قبل ذلك، خلطنا في حياتنا السنوات الماضية، لكن من الله عز وجل عليك بالحج الآن، فابدأ صفحتك الجديدة جديدة بيضاء نقي مع الله عز وجل. وبالتالي أهل العلم كالإمام ابن رجب رحمه الله لما تعرض لحديث النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم:
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال: الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم ولا فسق ولا خطيئة أثناءه، وهو الذي يرجع بعده الحاج أحسن حالا عما كان عليه قبله. يعني يرجع مستقيم، يرجع عابد الله عز وجل، يرجع متخلق أولا بأخلاق الإسلام، أخلاق الإسلام العامة كمسلم. الناس طبعا بيلقبوا، يعني أتى بفريضة الحج بالحاج، هنتجوز
الناس. لكن البعض ربما يغضبوا إذا لم يطلق عليه الناس يا حاج فلان،
ما هو عشان
لك انا حجيت 7 مرات
رضخ لضغط العرف
تسحب مني اللقب.
يعني طب ما احنا لم نقل لك يا مصلي
او يا مزكي،
ولا نناديك يا مزكي، ولا نناديك يا صائم. ايش معنى الحج يعني؟ عشان في كلفه وفي سفر وفي بعد وفي اضطراب وفي وفي في، لكن هنتجوز. انما نقول: هل اخلاق الحاج تسمح له بان يعود مره اخرى الى الدخان الذي كان عليه قبل الحج؟
السجائر
السجائر يعني والدخان أو غيره لا يليق إطلاقا، إلا وإلا ما أثر الحج عليه حينئذ؟ هل خلق الحاج تسمح له أن يعود بعد حجه إلى مجالس الغيبة والنميمة وسوء الظن والقيل والقال؟ ألسنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن المؤمن المؤمن المصلي، المؤمن الصائم، المؤمن المزكي، المؤمن الحاج، المؤمن المعتمر، المؤمن العابد، إن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. طيب أنا موظف من الله عز وجل علي بفريضة الحج، كنت قبل الحج من الممكن أن أختلس من وقت العمل، بمعنى أروح متأخر، أخرج بدري، الكارتة اللي تدق داخل الساعة الميقاتية زميلي يدقها من ورائي من بعدي، وأنا أخرج ساعة قبل العمل وأتأخر ساعة في بداية العمل. إن تجوزنا عنها في الماضي، وهي يعني لا يمكن أن نتجاوز عنها، أن هذا اختلاس وقت عمل متعاقر علي، وهو نوع من الاختلاس لأنه ده وقت مدفوع الأجر. لكن هل يليق بنفس الموظف أن يأتي هذا الفعل المشين كمان حتى بعد الحج؟ يعني بعد أن يصوم رمضان يأتي هذا الفعل المشين؟ بعد أن يحج إلى بيت الله عز وجل يأتي هذا الفعل المشين؟ إذا كان الموظف يمد يده إلى الرشوة قبل الحج فإنه أحرى به الآن
أن الله يرزقنا حلاله
بعد الحج، على الأقل ليحفظ على نفسه الفريضة التي أداها، فإن المعاصي تنقص أجور الأعمال.
نكمل شيخنا الحبيب لأن كلام في غاية الأهمية، ولكن معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم هشام، أهلا ومرحبا. السلام عليكم، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم هشام، أنت على الهواء، تفضلي. السلام عليكم، يا ريت نوطي التلفزيون ونسمع التليفون عشان تواصل عليك فقط لو كانت. تفضلي.
اهلا حضرتك، ممكن اسمع التليفون؟
حضرتك على الهواء، تفضلي يا اختنا، تفضلي اتكلمي.
طيب انا زوجي كان اشترى يعني ضحيه، كانت طبخناها بعد الذبح، كانت 140.
الاضحيه كانت ايه؟ ممكن توطي التلفزيون وتكلمينا من التليفون.
بعد الذبح كانت 140 كيلو.
تمام،
حضرتك سامعني؟
تمام، 140 كيلو بعد الذبح.
ايوه معاكي حضرتك،
كملي. 140 كيلو بعد الذبح، اتفضلي.
140 كيلو بعد الذبح، رجعنا 40 هدايا و40 هي يعني بالله كده.
تمام،
يعني هدايا
وزعتوا تلت وتلت وتلت،
40 كيلو هدايا و40 كيلو لله و40 كيلو للمنزل يعني.
تمام،
فهي هي كده صحه وزيكم.
حاضر يا ام هشام، في سؤال تاني؟ في سؤال تاني لحضرتك؟ اشكرك على في سؤال تاني.
ولحن اللحمه هذه بتاعت لله قعدت في البيت يعني، قعدت كده وقعدت في الثلاجه، هل ده حرام ولا حلال؟
يعني اللحمة الصدقة قعدت فترة عندكم في الثلاجات؟
لا شكرا.
شكرا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، اشكرك على الاتصال. شيخنا الحبيب، موضوع اللي احنا بنتكلم فيه مهم، وبرضو الاتصالات مهمة.
نعم
تمام. اختنا الفاضلة الاء بتقول الدعاء، طلب من حضرتك الدعاء لكل المسلمين ولاخوانها، وكمان بتتكلم في موضوع في غايه الاهميه، ان كل الناس بتتكلم في الدين، اللي يعرف واللي ما بيعرفش. وبعض الناس مجرد ما تجد انسانا عليه سمت اللحيه او سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في الطرقات وفي الشوارع، على طول ممكن يستفتي ويقول له انا رميت يمين على زوجتي، انا قلت لها كذا، والتاني ممكن يتحرج فما يقولوش انا مش من العلماء، فيقوم يقود معه في المساله ويفتي، وكله دلوقتي بيتكلم، وخاصه ان بقى فيه ظاهرة الفضائيات، وموجود ناس بتتكلم عن علم وعن غير علم، بعض الناس يحللون أشياء محرمة.
أولا الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال هذه الأخت المتصلة وإخوانها وأخواتها وعامة المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال يا رب العالمين.
أمين.
الأمر الثاني، هذه الأخت الحقيقة تكلمت في قضية في منتهى الخطورة، ونحن في أوانها، نحن الآن في أوان. كنا قديما نشتكي من يتزي بزي أهل العلم وليس منهم فيتكلم في الدين، وبالتالي ننكر عليه غاية الإنكار، لأن الله تبارك وتعالى حذرنا في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلام في الدين بغير علم من الكبائر، لأنه إبلاغ عن الله عز وجل دون أن يدري، يعني هو أبلغ فعلا عن الله عز وجل نص الشارع، نص القرآن، نص الحديث، أو أنه أبلغ عن الله عز وجل مراده، يعني المعنى المراد من هذا النص الشرعي حديثا كان أو آية أم لا. وبالتالي رد الله عز وجل الناس إلى أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الآن فأصبح حتى الذي لا يتزيب زي أهل العلم يتكلم في دين الله عز وجل. فأنت ترى الآن الممثل يتكلم في الدين ويفتي، الممثلة والراقصة والمطربة تتكلم في الدين وتفتي في دين الله عز وجل، المخرج السينمائي يتكلم في الدين، المعلق الرياضي يتكلم في الدين، كل من هب ودب صار الدين بالنسبة له كلام مباح. وفي المقابل لو حضرتك يا شيخ أحمد أو أستاذ أحمد لو تكلمت في الاقتصاد يقول لك أنت تتكلم في الاقتصاد بأمارة إيه، وأنا لو تكلمت مثلا في الأمور العامة والسياسة يقول لك أنت بتتكلم ليه، الأمور دي لها أصحابها، لها المتخصصين. يعني صارت السياسة حكرا على السياسيين، والرياضة حكرا على الرياضيين، والتجارة حكرا على التجاريين، والاقتصاد حكرا على الاقتصاديين، والدين أصبح كلام مباحا،
التخصص مطلوب.
هذه في منتهى الخطورة طبعا. التخصص والتأهل مطلوب.
أنا ما هي سلقة يعني أصلح سيارتي أو سيارة هذهب إلى الميكانيكي،
يعني أنت
واحد مريض هيذهب إلى الطبيب،
ده أنت كمان إيه، ده أنت السيارة لو العطل ميكانيكي هتروح للميكانيك،
صحيح،
ولو العطل كهرباء هتروح للكهرباء.
أسألوا أهل الذكر،
أخذ بالك، لأنه هو بالنسبة لك في هذا الشيء
هو أهل الذكر.
كذلك الطبيب، يعني أنا أعاني مثلا من التهابات في المعدة، مش هذهب إلى طبيب الأمراض النفسية والعصبية، مش هذهب لطبيب العظام مثلا، إنما هذهب لطبيب البطن، وهكذا. الدين أولى من ذلك وأجل، لأن الله عز وجل جعل الدين ليس كلام مباحا، إنما هذا لا يتكلم فيه إلا العلماء، وهذه من للأسف الشديد من أمارات الساعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال يظهر الجهل ويقل العلم، بل إن الله تعالى لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فاستفتوا أو فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا المبلغ بلاغا خاطئا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالإفتاء فيما ليس له به علم هو في الحقيقة ضال مضل، لأن النبي يقول فضلوا وأضلوا. إيه العصمة؟ العصمة ألا نسأل إلا أهل العلم المعروفين لنا ثقة في علمهم وثقة في ديانتهم، لأنه علم بغير ديانة ربما يؤدي بصاحبه إلى
هو في ناس يقول لك سلم يا رب ارميها في رقبة عالم واطلع سالم،
وهو يرد
يعني
وهو يرد بالله العالم،
وهو كمان عارف ان الإجابة ممكن، ده في بعض الناس شيخنا الحبيب يبحث عن الرخصة، يعني يظل بسؤالي مع
يتتبع رخص الشيخ
تمام حتى تصله المعلومة او الإجابة التي يريدها، يبقى هي دي اللي يقف عندها.
بعض أهل العلم حرم هذا وبعضهم كرهه، المحرمون قالوا هذا هوى، هذا باحث عن هواه، إن وافق هواه شيئا من الدين أخذه، وإذا لم يوافق شيء من الدين هواه تركه. والآخرون كرهوا هذا إنه يتتبع رخص العلماء بحثا عما يسمى بالتيسير، وتسيروا الشيخ الفلاني متشدد شوية، الشيخ الفلاني معتدل، الشيخ الفلاني وسطي. لا يا أخي الحبيب، يريط بيضعها في رقبة عالم، لأنني لو وضعت مسألتي في رقبة عالم فالعالم يتقي الله عز وجل في علمه ويتقي الله في نفسه أولا، ولا يقول إلا ما يدين الله عز وجل به إنقاذا لنفسه من الضلال وإنقاذا لغيره من الإضلال. إنما هو يريد يسيبها في رقبة عالم كما يقولون، إنما يضعها في رقبة من هب ودب، إلى الدرجة أنت حضرتك قدمت وذكرت أنه من الممكن أنه يستأنس بسمتي أو بسمتك،
يا مولانا.
وبعدين ثقافة أو فقه لا أدري، في ناس بتتحرك تقول ما أعرفش،
ما هو ما هو عشان ما هو عشان ما وضعش رقبة عالم.
ازاي
انت شوف الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله يعني يسأل في 48 مسألة فيجيب عن بعضها بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله، وعن أكثرها بلا أعلم. وابن مسعود كما نقل ذلك المحدثون من قال فيما لا يعلم، خد بال حضرتك، الله أعلم فقد علم. من قال فيما لا يعلم الله أعلم، يبقى كده علم فعلا. علم إيه هو؟ علم أنه لا يجوز له الإفتاء في دين الله عز وجل بغير علم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال ومذاهب أئمتنا المعتبرين المشهود لهم بالديانة والعلم على مر التاريخ. إذا من قال فيما لا يعلم الله أعلم فقد علم، وإلا فإنه سيقع في دائرة هؤلاء الذين يقولون على الله عز وجل بغير علم. والشيطان ماذا يفعل؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء الثالثة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإنسان يتقي الله عز وجل أولا في نفسه وفي دينه لئلا يضل في فتواه بغير علم، ويتقي الله عز وجل في نفسه ودينه لئلا يكون سببا في إضلال الآخرين.
ربنا يحفظك. احنا ناخد فاصل شيخنا الكريم. مشاهدينا الكرام معنا فاصل قصير إن شاء الله تعالى، ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل بعد الفاصل، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا شيخي،
حياكم الله. أهلا وسهلا.
إحنا كان معنا قبل الفاصل سؤال من أختنا أم هشام، ربنا يتقبل. هما زوجها ذبح الأضحية والحمد لله كانت 140 كيلو بعد الذبح، وقسموها 40-40-40 يعني الثلث والثلث والثلث تقريبا. لكن هي تسأل هل هذا صحيح، والباقي اللي هو كان من الصدقات تقريبا ظل منه مجموعة في الثلاجات، فهل هذا عليه شيء؟
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. تقسيم الأضحية من الأمور التي اختلف فيها العلماء، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأضحية تقسم قسمين نصفين، نصف للصدقات ونصف ينتفع به صاحب الأضحية، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها هذا سهل، وأطعموا البائس الفقير. إلى هذا ذهب بعض العلماء، لكن الجمهور ومنهم الإمام الشافعي ذهبوا إلى التثليث،
الثلث والثلث
والثلث والثلث والثلث، لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقسمها كده إيه
مثلاً. القانع والمعتر
كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، دول صنفين من الفقراء وذوي الحاجة. ولقول عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا. إذا اشتهر القول عن الشافعي بل عن جمهور الفقهاء أنها تقسم أثلاثا، لكن هذا التقسيم الإخوة والأخوات ينتبه لأن هذا التقسيم على سبيل السنية والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإلزام، بمعنى لابد أن تكون أثلاثا. يعني الذبيحة هنا مع الأخت السائلة أم هشام رمت 140 كيلو صافي
ما شاء الله.
طيب هي لما قسمت 40 و40 بقي النصف الجزء الأخير 60، يعني 40 و40 و60، إذا
يعني
هي بالتقريب لا بأس. ليس المراد التثليث يعني بالكيلو.
يعني ولعل ده مرادها من سؤالك.
ننبه إلى هذا التنبيه أولا، إنه هو التقسيم أولا ليس حتما ولا إلزاما ولا على سبيل الوجوب، إنما على سبيل السنية والاستحباب. فلو زاد أكل المضحي من أضحية أكثر من الثلث فلا بأس، ولو زاد الثلث المتصدق به على الفقراء والمساكين فلا بأس، ولا هذا خير وأفضل. إنما المراد تقسيم على 40 و40 و60 إن شاء الله أجزأت وأصابت السنة وأصابت هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. كنها تسأل في جزئية إن تأخرت بعض أكياس الصدقات، ربما تأخرت لكونهم شغلوا عن توزيعها. هناك
بعض الناس بيبقوا في بلدان ربما أخرى، ربما أقارب في بلدان،
ربما أقارب لم يرجعوا من البلد، فقراء ربما فقراء لم يستطيعوا الوصول إليهم، ربما برضو الأولاد اللي هم يقوموا بالتوزيع وتوصيل الأشياء للمنازل ولذوي الحاجات يعني تأخروا شيئا ما، لا بأس أن تتأخر هذه الصدقات يوم اثنين ثلاثة. وإن كان بعض أهل العلم قال إنه الأفضل أن تقسم أو توزع أو تصل إلى الفقراء والمحتاجين في نفس وقت ذبح الأضحية، وهو من صبح يوم العيد بعد الصلاة إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد آخر أيام التشريق، لأن ده توقيت الأضحية على سبيل التفضيل والاستحباب.
تمام، لكن
إنما لو تأخر كيس أو آخر أو اثنين أو عندي
أو أكثر أو أكثر
أو أكثر لكون صديق لم يأتي من البلد، لكون قريب هو أولى طبعا من الغريب أنتظره، فإن هذا لا بأس به، المهم أن تصل في النهاية إلى المستحق.
جزاك الله خير يا شيخ. دي الأسئلة اللي وصلتنا، وإحنا في انتظار أسئلة الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، والأرقام تظهر تباعا على الشاشة. أسأل الله عز وجل القبول. نرجع لموضوعنا ولأسئلتنا مرة تانية فضيلة الشيخ شعبان. إحنا كنا بنتكلم عن سلوكيات الحجيج، وأظن الموضوع ده محتاج، وخاصة بعد العودة محتاج إن إحنا نستقيم أو يستقيم الحاج على منهج الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر مش مجرد أنه ذهب إلى هذه الأراضي المقدسة ثم بعد ذلك يعود وكأن لم يكن أي شيء.
نعم بالطبع، لابد أن يظهر أثر الحج والعمرة على الحاج والمعتمر
في السلوكيات مع الزوجة ومع الأبناء ومع العمال ومع
أقرب سلوكا وخلقا إلى هدي الإسلام، ولا يكون متجرئا على معصية الله عز وجل، بل المطلوب من الحاج والمعتمر، المطلوب من المصلي، المطلوب من الصائم، المطلوب من المسلم أن يكون دائما معظما للشرائع مقيما للشعائر، يكون دائما مقيما للشعائر، شعائر الله عز وجل، فرائض الله عز وجل، وأن يكون معظما للشرائع فلا يجترئ على انتهاك الحرمات، حرمات الدماء، حرمات الأموال، حرمات الأعراض، وهذه أبواب واسعة جدا. يعني حرمة الدماء من أعظم الحرمات. طيب أنا لم أصب دما حراما، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أيوة، لكني أعنت على إصابة الدم الحرام، معنى كده مشارك، لكني لم أنكر الوقوع في انتهاك الدم الحرام، أنا كده مقصر. طيب إذا أنا شامت أو فرحان في هذه الدماء المحرمة، أنا كده مشارك، لأن العلماء استشكلوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عنده كثيرا، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل امرئ مسلم لأكبهم الله على وجوههم في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
طب هو متصور يا أستاذ أحمد أنه أهل السماء وأهل الأرض يشتركوا في قتل دم امرئ مسلم؟ يعني كلهم يضربوا، كلهم يقتلوا بالرصاص مثلا، أو كلهم يقتلوا بالسيف مثلا، ولا البعض قتلوا فقط اللي هيطولوا؟ أمال لو أن أهل السماء وأهل الأرض، الدائرة وسعت ليه جدا؟ الإمام ابن رجب وغيره قال منهم القاتل المباشر للقتل، منهم المعين على هذا القتل، منهم المحرض على هذا القتل، منهم المبيح المفتي بهذا القتل، منهم الفرحان الشمتان بهذا القتل، منهم الساكت على هذا القتل. كل هؤلاء حسب نسبة وتناسب هم شركاء في هذا الجرم، الحاج والمعتمر والصائم والمصلي والمسلم لا يكونوا أبدا إلا معظما لهذه الحرمات، وكذلك حرمة الأموال.
حرمة الأموال. ولكن بعد هذا الاتصال معنا الأخت أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضلي.
ممكن حضرتك تسأل فضيلة الشيخ سؤال بس بعيد عن موضوع الحج يعني؟
تفضلي، احنا الأسئلة مفتوحة، تفضلي.
زي حضرتك فضيلة الشيخ.
الله يكرمك يا أختي.
الله يخليك، الله يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك لنا فيكم كده وما نتحرمش منكم أبدا يا رب.
الله يكرمكم، الله يبارك فيكم.
بقول لحضرتك فضيلة الشيخ، انا يعني انا كنت في الاول انسانه يعني مش ملتزمه جدا، عاديه بصلي ولابسه حجاب كده عادي فربنا من علي الحمد لله رب العالمين 5 سنين أن ابتديت النقاب الحمد لله رب العالمين، وبديت أصلي الفجر وقيام الليل وصوم 2 وخميس وثلاث أيام قمرية. بس من ساعة ما بديت الحاجات دي فضلت الشيخ ورا عندي ابتلاءات رهيبة، يعني نزلت مع عندي ابتلاءات في 5 سنين دي، يعني زوجي توفى وبعديها بسنتين ابني عنده 25 سنة توفى، وبعدين ابني الثاني برضو لما انتظمت أخوه أبوه يعني أصحابه ألموا يشرب حاجات وحشة، والحمد لله رب العالمين عالجته يعني. بس عندي ابتلاءات كتيرة خالص من ساعة ما بديت الالتزام، فأنا عايزة أعرف يعني الالتزام الابتلاء ده أعرفه إزاي، إن هو ابتلاء مثلا برضا من ربنا ولا ابتلاء بغضب، أعرفه إزاي يعني؟ أنا الحمد لله رب العالمين طول عمري يعني ملتزمة بخاف ربنا جدا، بس التزمت أكثر في 5 سنين اللي عدي. عايزة أسمع حضرتك الابتلاءات دي أعرفها إزاي، إن هي نعمة أو ابتلاء بحب أو لرفع الدرجة ولا ابتلاء.
ربنا يحفظك يا أم أحمد، وصلت الرسالة، ربنا يحميك ويحفظك ويحفظ كل المسلمين. حاضر يا أختنا، يغيبك فضيلة الشيخ شعبان درويش، حاضر، جزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل. حرمة الأموال، احنا تكلمنا عن حرمة الدماء، حرمة الأموال إن الحج لا يشارك في أي معصية، ويكون يعني ثمرة الحج تظهر على جميع سلوكياته.
النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الأيام في خطبة الوداع في يوم عرفة وفي خطبة يوم النحر عظم الحرمات غاية التعظيم، وسبق النبي كل المواثيق الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان يوم أن قال: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم:
كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمسلم يعظم حرمة الأموال فلا يختلس ولا يرتشي،
خاصة بعدما ذهب إلى بيت الله الحرام،
أنت بعد أن تؤدي هذه الرحلة الإيمانية، بعد أن تعظم حرمات الله في عرفة، بعد أن تعظم حرمات الله عند المشعر الحرام، بعد أن تعظم حرمات الله عز وجل في منى فترمي جمرة العقبة وتذبح إن كنت قارنا أو متمتعا وتحلق أو تقصر والحلق أفضل، وبعد أن تفيض بالبيت الحرام وبعد السعي وبعد 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 بعد هذا كله القرب من الله وإقامة هذا الذكر المعظم لله عز وجل بهذه الشعيرة، يأتي المسلم فيتجرأ وينتهك مالا حراما، يتعدى على مال صاحبه، يتعدى على مال جاره، يتلف شجر صاحبه، يتعدى على أرض جاره، يتعدى على ماء جاره، لا يمكن.
يعني المفروض الحاج بعدما يعود من حجه أن يلتزم بهذه
السلوكيات الطيبة، إحنا في معاهدة جديدة مع الله نبدأ صفحة جديدة، يعني يحافظ عليها بيضاء نقية. نعم،
حد ممكن يقول يا شيخنا الكريم لك بس أنا مش معصوم،
ما أنا لسه
أنتوا عايزيني بعد ما أروح أحج وأرجع بملاك،
لسه هذكر لك. ونعم، كل بني آدم خطاء والعصمة ليست لأحد إلا
رسول. تنبيه مهم الأخت أم أحمد، إن شاء الله هنجاوبك على أسئلتك إن شاء الله، فما تقلقي. وناخد محمد ونرجع تاني شهدنا. أستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
انقطع الاتصال، عاود الاتصال تاني يا أستاذ محمد من فضلك.
نعم، ليس المسلم ملاكا معصوما، المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كل بني آدم خطاء يا إخوة، ولكن خير الخطائين التواب. إذا الإنسان وقع في خطأ هذا وارد بسبب هوى، بسبب شهوة، بسبب نسيان، لكن يعاجل ربه بتوبة. وسارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وعجلت إليك ربي لترضى. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين أموتون هم كفار. ما للتوبة مين؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الإنسان يعاجل نفسه باستغفار، يعاجل نفسه بتوبة، وقد كان لنا وما زالت القدوة الحسنة في الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
بعض الناس يستنكر لما تيجي تتحدث عن التوبة: يا أخي احنا لا نسرق ولا نزني ولا نشرب الخمر، التوبة اللي تحدثون عنها ليل نهار دي. يا أخي الحبيب، إن الله عز وجل لما ندب الناس للتوبة لم يندب إليها عامة الناس، إنما ندب إليها خواص الناس. كان النداء ليس نداء عاما، إنما نداء الخصوص كما يسميه علماء التفسير وعلماء أصول التفسير: يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها الناس، توبوا إلى الله جميعا. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والآية الثانية وتوبوا إلى الله جميعا، مش أيها الناس، أيها المؤمنون. وهل يستنكف أحد أن يعاجل نفسه وربه بالتوبة سريعا سريعا سريعا؟ وقد كان قدوتنا في هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
حديث الأغر بن يسار: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة.
عشان محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عاد إلينا في الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
الشيخ يسمع.
تفضل حبيبي.
تفضل.
ألو.
تفضل يا حبيبنا. تفضل.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
تفضل يا حبيبي.
في ظل فضيلة الشيخ، دولة لا تطبق الأحكام.
في ظل إيه يا أستاذ محمد؟
ما حكم السارق؟ ما حكم الزاني؟ ما حكم شارب الخمر إذا أراد أن يتوب؟
نعم.
ما سمعتش كويس.
طيب هو بيسأل دولة لا تقيم حدود وأحكام الله عز وجل، حكم السارق حكم الزاني.
تمام، حاضر،
بارك الله فيك.
شكرا لك يا أستاذ محمد. وانقطع الاتصال بس وصلت الرسالة، عشان الوقت يداهمنا شيخ الكريم. الأخت أم أحمد ربنا يحفظها ويجعل ما هي فيه في ميزان حسناتها يوم القيامة. هي كانت قبل 5 سنوات كما وصفت، ولكن الآن بعدما انتقبت وأكرمها الله عز وجل بقيام الليل والمحافظة على الصلوات 5 وخاصة صلاة الفجر، يعني وقعت في ابتلاءات، وفاة زوجها ووفاة ولدها وأمور غير ذلك. فهي تريد أن تسأل هل هذا عقاب أم ابتلاء، وهي كيف تعرف؟
طيب، هو في البداية أنا أذكر الأخت السائلة وإخواني وأخواتي، وأذكر نفسي وإياك أيضا، أنه ينبغي للعبد المسلم والمرأة المسلمة ألا يتحدث وألا يبوح بأعماله مع الله عز وجل إلا في مثل هذه الحالة، حالة الاضطرار، أن يكون سائلا مستفتيا. إنما الأصل أن يكون عمل المسلم بينه وبين الله تبارك وتعالى، يعني لا نعلن عن أعمالنا، أنا بصوم وأنا بقيم الليل وأنا بأختم القرآن، اجعل هذه الأعمال سرا بينك وبين الله عز وجل إلا في مثل حالة الاضطرار، كأن يسأل ويستدعي السؤال الذكر الأمور دي. لكن هي تقول: وأنا ما زلت من لحظتي، من لحظة الالتزام إلى الآن، وأنا في ابتلاءات مستمرة. فهي تتصور هل الابتلاءات هذه على سبيل الرضا من الله عز وجل،
أم أنها
على سبيل العقوبة؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهل يبتلى الأنبياء والأمثل والأمثل على سبيل العقوبة؟
أحسب الناس أن يتركوا؟
إنما يبتلوا على سبيل الرضا ورفع الدرجات من الله عز وجل. وبالتالي ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يبتلون ولقد فتنا الذين من قبلهم ليه يا أختي؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلهم التتابع والكثرة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فالمؤمن يبتلى على قدر دينه ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب. وكذلك ما ابتلي مؤمن بابتلاء إلا وكفر الله به من خطايا، حتى الشوكة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا. فاطمئن يا أختي.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن
يسأل الله أن تكوني من أهل الصلاح، وربنا يعفينا جميعا، واسأل الله العافية. ولكن إن وقع البلاء فالإنسان يصبر
ويحتسب،
أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كله في ميزان حسناتك، وأن يرحم جميع موتى المسلمين.
آمين.
السؤال الأخير لأخينا محمد: في ظل الدولة التي لا تقيم حدود الله، ماذا نفعل مع السارق ومن يخرج على حدود الله عز وجل؟
جميل أن يسأل الأخ هذا السؤال. وأفرض الفروض على الأمة أن تقيم شرع الله عز وجل. قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الله عز وجل في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب، يعني بتنفذوه وتعملوه ببعض، ترك شيء من الدين من غير تفعيل ولا إعمال خاصة الشرائع، كأنها من باب الكفر والعياذ بالله. أما إذا ابتلي الإنسان بأمة أو بمجتمع أو بدولة لا تقيم شرع الله عز وجل، فإن أصاب حينئذ حدا من حدود الله لا يلزمه إلا التوبة بينه وبين الله تبارك وتعالى، والتوبة أمرها عظيم وشأنها عظيم جدا.
نحن عندنا سقوق وفران
نحن نسلم حنا ولا نرمي بأحد، وإنما نقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونذكر الناس جميعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي قتل 99 نفسا ومع ذلك فتح الله عز وجل له باب التوبة، وفتح العالم أمامه باب التوبة، قال من يحول بينك وبين التوبة إلى الله عز وجل، وقبل الرجل فقط بإقباله على التوبة، إنه تاب إلى الله بقلبه، حتى إذا قبض أخذته ملائكة الرحمة، فحينئذ ليس على سارق أو زان أو مرتكب لمعصية من معاصي إلا أن يتوب إلى الله عز وجل فيندم على ما وقع فيه، ويعزم عزما أكيدا على عدم العود إليه ولا إلى مثله مما يغضب الله عز وجل، ويكسب من العمل الصالح رجاء أن يثقل موازينه في مقابل هذه السيئة، ثم أخيرا لا يفضح نفسه إنما يستر على نفسه، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فما بالك بمن ستر نفسه.
أسأل الله أن يسترنا جميعا بستره الجميل، وخاصة بعض الناس ربما يتباهون بالمعصية، نسأل الله العافية، وممكن يستره الله عز وجل بليل ويفضح نفسه هو بالنهار.
نعم انت عارف حديث النبي كل امتي ايه معافى الا المجاهرين.
نعم سلم يا رب سلم.
اللهم سلم سلم.
اشكرك فضيله الشيخ شعبان درويش، ان شاء الله يكون ده موعدنا الثابت قبل الان بساعه من الزمان، كل اسبوع برنامجنا من السبت حتى الاربعاء، بس يكون الثلاثاء يوم حضرتك في الفتاوى
ان شاء الله باذن الله. ونرجو من الله عز وجل ان يمتن علينا وعليكم بنعمه الصحه والعافيه، ان بقي فينا اجل ان شاء الله ناتي، ويريد ينال هذا اللقاء رضا إخواننا المشاهدين.
الله خير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح العمل، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.